اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعم حياكم الله تعالى. نعم ان شاء الله اخواني الاحبة الحضور من لديه ان شاء الله سؤال الى سماحة الشيخ ان شاء الله يرفع يده الكريمة. كيف يمكن التوفيق بين عمل علي بن يقين في حكومة الحاكم الظالم آنذاك مع إمضاء الإمام الكاظم له، وفي نفس الوقت ينهى الإمام صفوان الجمال بأن يؤجر إبله على نفس الحاكم الذي كان يعمل علي بن يقين في حكومته حيث فيها تأييدا للظالمين، فكيف يكون العمل في الحكومة ليس فيها تأييدا للظالمين وتأجير الجمال فيها تأييدا أو تأييدا للظالمين؟ نعم إن شاء الله يكون شيخنا وصل السؤال. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. العمل في الحكومة الظالمة طبعا هو لا مانع إذا كان الشخص يعمل خيرا وينفع الناس ويدفع البلاء عن المؤمنين وعن عموم المسلمين. المحذور والمانع شيئان في العمل في الحكومة الظالمة. الشيء الأول أن يعين الظالم في ظلمه، أن يكون أن يعمل المحرمات وأن يساعد الظالم في ظلم العباد، هذا لا يجوز. الشيء الثاني أنه يعد من أعوان الظلمة، يعني حسب أنه من أعوان الظلمة. أما إذا كان لا، هو في حكومة ظالمة ولكن يفيد الناس، مثل علي بن يقطين. علي بن يقطين الإمام طبعا أولا علي بن يقطين استأذن من الإمام الكاظم سلام الله عليه، والإمام الكاظم قال له إذا كان يعني أن تعمل ولكن أنه يعني لا تعين في ظلم، وإذا جاءك رجل من شيعتنا أو من موالينا ومحبينا في حاجة تقضيها له، أيضا ادفع البلاء عن المؤمنين والمظلومين. فطبعا علي بن يقطين هكذا كان، يعني ما كان وزيرا ولكنه ما كان هو ظالم ويباشر الظلم ويقتل ويقمع الناس ويعمل ما يريده هارون في ظلمه. فإذا لا إشكال من هذه الجهة بالنسبة إلى علي بن يقطين أو غير علي بن يقطين، حتى في زماننا الحاضر لا مانع من ذلك إذا كان فيه نفع إلى المسلمين والمؤمنين ونفع للوطن والبلد وخدمة إلى الناس وقضاء حوائج الناس ورفع الظلم عن الناس وهكذا، هذا شيء جيد لا شك. أما بالنسبة إلى ما ذكرته من قضية صفوان الجمال، صفوان الجمال إنما كان يكري جماله إلى هارون، يؤجر الجمال لهارون يذهب بها الحج. طبعا الإمام أنكر عليه ماذا؟ أنكر عليه أنه يعني قال له أنت لما تكري جمالك، يعني مضمون كلام الإمام، أتتمنى بقاء طاغوت، تتمنى بقاء السلطان الجائر ريثما أو حتى يعطيك حقك؟ قال نعم. قال لما قال هكذا قال إذن لا تكري جمالك، يعني لأنه صار لما يكري الجمال حتى يحصل الأجرة يتمنى بقاء هذا السلطان. يقول إذا وصلت بك الحال إلى أن تتمنى بقاء هذا السلطان ولو لحظة واحدة فلا تفعل هذا الفعل الذي يجعلك تتمنى بقاء سلطان الجور. فهذا من هذه الجهة، يعني لا يعني هذا أنه لا يجوز لي أن أكري على الدولة وكذا إذا كان أنا سأحصل على حقي، مات السلطان الجائر أو بقي سأحصل على حقي، فهذا لا محذور فيه ما دام هذا العمل الذي للدولة ليس إعانة لها في الظلم. تفضل أخي العزيز الأدمن لك اللاقة مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أحسنتم شيخنا. نعم. السؤال الثاني شيخنا يقول آية الإفك فيما نزلت، وهل تنسجم الآية الكريمة مع سورة النور مع الرواية الواردة في مصادرنا الشيعية الإمامية، حيث تصرح الرواية بأن سبب النزول كان بسبب قذف ماريا القبطية رضوان الله عليها؟ إلا أن الكلام في الرواية يقع في أمرين. الأمر الأول أن الرواية الشيعية تقول بأن الذين قذفوا ماريا لا يمكن إطلاق كلمة الأصبة عليهم، مع أن الآيات الشريفة من سورة النور تقول إن الذين جاءوك بالإفك أصبة منكم. ومن المعلوم لغويا أن كلمة أصبة تطلق على عدد الأشخاص الذي يتراوح عددهم، فهي تفيد أن الذين جاءوا بالإفك يتجاوز عددهم العشرة. هذا أولا. أما ثانيا، الرواية تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم حد القذف على الذين جاءوا بالإفك، مع أن الآية الكريمة تأمر بإقامة الحد عليهم. ومن الذي تولى كبره في هذه الآية، عفوا في هذه الحادثة، من المنظور الإمام أفيدونا مأجورين؟ نعم تفضلوا شيخنا، لكم المايك، نستقبلكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة إلى الشق الأول في الآية المباركة، وهو أنها ذكرت أن الذين جاءوا بالإفك عصبة، طبعا بالنسبة إلى العصبة يعني هذا لا يتنافى مع الرواية الشيعية، لأن ممكن أن نقول إن الذين جاءوا بالإفك لا الأساس الافتعال، أساس الافتعال ربما يكون شخص واحد ثم تلقاه الثاني وروج له، ثم تلقاه آخرون وروجوا له، فصار هؤلاء هم الذين، هؤلاء العصبة المجموعة هم الذين روجوا في هذه المسألة. يعني لم يبقى ترويج الإفك على شخص واحد الذي هو أساس افتعال القضية. فإذا الذين جاءوا بالإفك هكذا، كل من سمع هذا وأيده ونشره هذا جاء بالإفك، وهؤلاء وصفهم القرآن بأنهم عصبة، وإن كان الرواية الشيعية ذكرت أساس الافتعال التي افتعلت الإفك لا الذين روجوا للإفك بعد ذلك. هذا شيء. يمكن أن نقول إن حتى لو كان أن المراد أن الذين جاءوا بالإفك يعني افتعلوا الإفك وهم وصفهم الله بأنهم عصبة، فهذا لا مانع منه من جهة الإشارة إلى أن الذي أو التي جاءت بالإفك صحيح وإن كانت هي واحدة أو اثنتان، ولكن بسبب أن فعل عروة بن مسعود الثقفي أو هذا فعله فعل ناس، فلذلك الله قال إن الذين قال لهم الناس، مع أنه قال شخص واحد، وهذا يشبه هذا. أما أنه لماذا لم يقم الحد، النبي صلى الله عليه وآله لم يقم الحد، لما ندرس حياة النبي صلى الله عليه وآله وسيرته المباركة نجد أنه كثير من الحدود ما أقامها. يعني الآن في أقامها النبي صلى الله عليه وآله نجد مثلا قضية ماعز الذي جاء إلى النبي وهو قال للنبي طهرني، هو قال للنبي طهرني، النبي صلى الله عليه وآله مع ذلك حاول أن لا يقيم عليه الحد، قال لعلك قبلت لعلك كذا، قال لا، إلى أن أقار أربع مرات، فالنبي ما وجد مجالا إلا أن يقيم عليه الحد. لكن قضايا أخرى حصلت ما قام النبي صلى الله عليه وآله الحد، حتى برواية أهل السنة أنه مصطح وفلان وفلان الذين ذكرتهم عائشة ما أقام النبي عليهم الحد. النبي صلى الله عليه وآله عدة قضايا، خصوصا القضايا التي تتعلق بالذين لهم مكانة أو الذين يعبر عنهم بكبار الصحابة، صدرت منهم أمور النبي رأى أن المصلحة أن لا يقيم عليهم الحد. مثلا الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله، وهذه موجودة في صحيح مسلم، إن في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط. هذا يذكرون أن جماعة من هؤلاء حاولوا اغتيال النبي على العقبة، وهذا موجود في كتب أهل السنة في رجوع النبي صلى الله عليه وآله من تبوك. مع ذلك النبي ما أقام عليهم الحد وما عاقبهم. سئل سأله بعض الصحابة لماذا لا تقتلهم يا رسول الله؟ قال أخشى أن يقول الناس أو تقول قريش إن محمدا دعا الناس إلى دينه، فلما آمن الناس بدينه أو آمن جماعة بدينه وقوي بهم رجع أو عاد إليهم فقتلهم. يعني يكون هذا سبب لتشويه صورة الإسلام، تخويف الناس من الدخول في الإسلام بعدة صور، بصورة أن هذا منافق ويقتل، صورة حاول اغتيال النبي فيقتل، أن هذا مثلا فعل هذا الفعل فيقتل، خصوصا الذين هم من أسر مثلا خالد بن الوليد، تعرفون ماذا صنع في قتل بني حنيفة؟ النبي صلى الله عليه وآله رفع يديه إلى السماء قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. زين لماذا لا يقتل خالد بالمسلمين الذين قتلهم خالد؟ أيضا بعض الصحابة لما أراد أن يقتل شخصا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقتله، فمع أنه قال يعني لماذا قتلت مسلما؟ قال هو قالها خوفا، قال وهل شق لك عن قلبه؟ فإذا النبي صلى الله عليه وآله كثير من الحدود ما أقامها، لأن الوضع الإسلامي في ذاك الوقت وضع الناس لا يتحمل إقامة الحدود. ومنهم الذين افتروا على في قضية الإفك، سواء افتروا على عائشة أو افتروا على ماريا، والله العالم. تفضل أخي العزيز، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
نعم شيخنا، من أحد الإخوة يقول السلام عليكم، سؤال لسماحة الشيخ، لماذا يركز الوهابية الجدد في الطعن على زرارة بن أعين، مع أن القدماء من المخالفين كانوا يركزون في الطعن على هشام بن الحكم، وكل من زرارة وهشام نجمان ثاقبان؟ نعم هذا السؤال. نعم تفضلوا شيخنا، نستقبلكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. المتأخرون إنما يعني يركزون على زرارة من أجل أنه لما يعني يكسر زرارة، لما يبين أن زرارة مثلا سيء، أن زرارة ضعيف، كثير من الأحاديث الشيعية ستسقط بالتبع. يعني مثلا الآن الشيعة يركزون على أبي هريرة ويذكرون أنه ليس بثقة وأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. لو أن السني عامة أو الوهابي اقتنع بأن أبا هريرة كذاب مثلا، ربما يعني حوالي 6000 حديث ستسقط، وهذا طبعا ضربة قوية في كتب أهل السنة، تشمل ضربة إلى البخاري إلى مسلم إلى ما يصير عندهم صحيح بعد وهكذا. كذلك هؤلاء لما يركزون على زرارة من أجل إسقاط الأحاديث التي رواها زرارة، وهي كثيرة جدا في كتب الشيعة. أما القدماء فما كانوا يركزون على زرارة، وإنما كانوا يركزون على هشام بن الحكم، لأن القدماء كانت في ذلك الوقت في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه وما بعد زمان الإمام الصادق كان زمان نشوء المذاهب، وكان السجال والجدال والنقاش والمناظرات قائم على قدم وساق بين أتباع المذاهب، وكل مذهب يريد أن يثبت نفسه وأن يحطم خصومه. هشام بن الحكم كان سيف مصلح على أعداء مذهب أهل البيت، ولذلك كانت عنده إجابات مسكتة، كانت عنده إفحامات قوية، فلذلك انثالوا عليه من أجل تشويه صورته وسمعته بنسبة أباطيل إليه أنه يقول بأن الله جسم وإلى آخره. فالسبب هذه المحاورات والمناظرات المسكتة بالنسبة إلى هشام بن الحكم. تفضل أخي العزيز، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين منتجبين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أحسنتم شيخنا بارك الله فيكم. طيب شيخنا، السؤال الأول من أحد الإخوة يقول: هل يعرف الشيخ اسم مؤلف الكتاب الحقيقي؟ هذا سؤال. وسؤال آخر: ما هي الضوابط التي يمكننا من خلالها معرفة صحة رواية عن أخرى؟ صحة رواية عن أخرى. نعم شيخنا، هذا سؤالان إن شاء الله. نعم تفضلوا شيخنا، لكم المايك مصحوب بينا. الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: هل أنا أعرف مؤلف كتاب لله ثم للتاريخ؟ لا أعرفه، ولكن أعرف بعض صفاته. أما هو باسمه لا أعرفه. من صفاته أنه ليس شيعي، أنه كذاب ومفتري، أنه أيضا ليس كما يزعم أنه مجتهد وفقيه، أيضا أنه ينتحل التشيع وليس بشيعي كما قلت، يعني هو بالأساس مو شيعي، ولكن جعل هذه صورة من أجل الطعن في المذهب والطعن في علماء المذهب. هذه هي الصفات التي نعرفها عن هذا الشخص. السؤال الثاني: معرفة كيف نعرف أن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة؟ طبعا هذا لابد أن يكون هناك الشخص متخصص. المتخصص لابد أن يلم بالقواعد الرجالية بمعرفة رواة الأحاديث، كيف يعرف أن هذه الرواية رواتها ثقات أو غير ثقات، أيضا هذه الرواية لو كانت ثقات هل هي صحيحة أو هي حسنة أو موثقة، هل الموثق حجة أو غير حجة. هناك قواعد علم، هذا علم الرجال يسمى والدراية، لا بد من معرفته. هل الرواية فيها إرسال أو ليس فيها؟ في بعض الروايات فيها إرسال ظاهر، في بعض الروايات فيها إرسال مضمر خفي، وهكذا. يعني هذا علم، يعني لا بد أن يكون هناك متخصص، ليس مبذول كل إنسان يقول أنا أقول هذه الرواية صحيحة وهذه الرواية ضعيفة. لا، ليس كذلك. لابد أن يدرس الإنسان علم الدراية وعلم الرجال من أجل أن يصل إلى القدرة على معرفة أن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة. لكن ممكن أنك تعرف أن هذه الرواية ضعيفة. معرفة الرواية الضعيفة أسهل من معرفة الرواية الصحيحة. معرفة الرواية الضعيفة قد مثلا يقول عن رجل، عن بعضهم، عن أحد أصحابنا، يعني هذا مجهول، فلذلك نقول هذه رواية ضعيفة لأن أحد الرواة مجهول. أو نبحث عن رجال السند واحد واحد، لما نشوف واحد من رجال السند يقول عنه العلماء مثل النجاشي أو الشيخ الطوسي مثلا، يقولون عنه إنه ضعيف كذاب وضاع مجهول لم يرد توثيقه، هذا نقول إذن هذا الرواية ضعيفة والله العالم. نعم إذا كانت ضعيفة تترك الرواية. إذا كانت ضعيفة طبعا مو كل رواية ضعيفة تترك، بعض الأحيان السند ضعيف ولكن هي متواترة. نعم هذا السند ضعيف، يعني الآن فلان جاء لك وقال لك إنه حصل الشيء الفلاني، وبعد مدة جاء لك واحد ثاني ما يعرف الأول وقال لك حصل نفس الخبر نقله لك، ثم شخص آخر هو وإن كان ضعيف لكن لا يعرف الرجلين الآخرين وقال لك حصل كذا، يعني 6-7 كلهم أنت لا تعتمد عليهم ولكن لا يعرف بعضهم بعضا وكلهم ينقلون نفس الخبر. فالرواية هي أن يجتمعوا ويتفقوا ويتوافقوا على اختلاف هذا الخبر وهم لا يعرفون بعضهم بعضا، فهذه رواية من جهة سند رواها غير ثقة ولكن هي متواتر. هذا في بحث طويل. على كل حال إن شاء الله ألتقي بكم في يوم الأربعاء مساء الساعة 10 في هذه الغرفة المباركة في حلقة جديدة من حلقات الرد على كتاب لله ثم للتاريخ. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله وأسألكم الدعاء وفي أمان الله وتصبحون على خير. وصلى الله على محمد وآله.